نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإخوة أخوات الذين شاركوا معنا في هذا المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، كما تقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ علي إمام هذا المسجد على أن أتاح لنا هذه الفرصة لإقامة هذه المجالس. وهذا المجلس الأول في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله. وهذا الكتاب أحد متون المذهب المشهورة التي حرص كثير من أهل العلم على شرحها وتدريسها. فلدينا في مذهب الإمام أحمد مجموعة من المتون المهمة التي يتداول أهل العلم شرحها وتدريسها، منها زاد المستقنع للإمام الحجاوي المقدسي، ومنها دليل الطالب وشرحه منار السبيل، ومنها هذا المتن البسيط المختصر عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله. وهذا المتن يتميز عن كثير من المتون بمزايا، منها سهولة عبارته، ومنها اقتباسه واستشهاده من القرآن الكريم والسنة النبوية كما سيتبين لكم إن شاء الله عز وجل. والإمام ابن قدامة خدم المذهب بعدة كتب جعلها مناسبة ومتدرجة بحسب مستويات الطلبة، فأولها هذا الكتاب الذي بين أيدينا عمدة الفقه، جعله على قول واحد لم يذكر فيه الروايات ولا الاختلافات. ثم ألف كتابه المقنع، وهو أوسع من عمدة الفقه، والمقنع هو الذي اختصره الإمام الحجاوي المقدسي في زاد المستقنع، زاد المستقنع في اختصار المقنع. والمقنع كتاب مهم أيضا، وهو الذي شرحه البرداوي في كتابه المشهور المعروف بالإنصاف، وشرحه أيضا ابن أخي المؤلف وسماه الشرح الكبير، وهو مطبوع في إحدى الطبعات مع كتاب المغني لعمه. فابن قدامة ألف العمدة، ثم ألف المقنع، ثم ألف الكافي، وهو أوسع من المقنع يذكر فيه الروايتين والوجهين، ثم ألف تلك الموسوعة الضخمة المشهورة التي نهل منها العلماء قديما وحديثا، وهو كتابه المغني، وهو كتاب عظيم، حتى أنه روي عن العز بن عبد السلام أنه قال إنه ما طابت نفسه بالفتيا حتى اقتنى أو حصل على نسخة من كتاب المغني، وهو شرف وفخر للحنابلة جميعا. الإمام ابن قدامة سأذكر ترجمة يسيرة له من كلام الإمام الذهبي رحمه الله كما في السير، سير أعلام النبلاء، يقول عنه: الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي صاحب المغني، مولده ببلدة اسمها جماعيل من أعمال نابلس، ولد سنة 41 و500 وهاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين وحفظ القرآن ولزم الاشتغال من صغره وكتب الخط المليح وكان من بحور العلم وأذكياء العالم وكان عالم أهل الشام في زمانه. ومعروف ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من أبي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. قال ابن النجار كان إمام الحنابلة بجامع دمشق وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل نزها ورعا عابدا على قانون السلف عليه النور والوقار ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. وقال عمر بن الحاجب هو إمام الأئمة ومفتي الأمة خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل طنت بذكره الأمصار وظنت بمثله الأعصار أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية إلى أن قال وله المؤلفات الغزيرة وما أظن الزمان يسمح بمثله متواضع حسن الاعتقاد ذو أنات وحلم ووقار مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين كان كثير العبادة دائم التهجد لم نر مثله ولم يرى مثل نفسه. وعمل الشيخ الضياء الحافظ ضياء الدين صاحب كتاب المختارة عمل الحافظ الضياء سيرته في جزئين وقال كان تام القامة أبيض مشرق الوجه أدعج كأن النور يخرج من وجهه لحسنه واسع الجبين طويل اللحية قائم الأنف إلى آخر أوصافه. يقول الحافظ الضياء رأيت أحمد بن حنبل في النوم فألقى علي مسألة فقلت هذه في الخرقي. الخرقي مختصر في مذهب الحنابلة مختصر مشهور شرحه الإمام ابن قدامة في المغني. المغني هو شرح لمختصر الخرقي. فيقول الحافظ الضياء رأيت أحمد بن حنبل في النوم فألقى علي مسألة فقلت هذه في الخرقي. فقال أحمد ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرقي. قال الضياء كان رحمه الله إماما في التفسير وفي الحديث ومشكلاته إماما في الفقه بل أوحد زمانه فيه إماما في علم الخلاف أوحد في الفرائض إماما في أصول الفقه. الحقيقة أيها الأحبة أنا هدفت من إرادي هذه الترجمة أن نستفيد منها فوائد منها ما مر معنا من حسن خلق هذا الإمام التواضع والبشاشة لين الجانب السماحة كما سيأتي أيضا التبسم. فهذه الصفات لا ينبغي أن تفارق أهل العلم. أما طالب العلم الذي إذا تعلم مسألة أو مسألتين أصبح متجهما ويعامل الناس من علو فهذا لا شك أنه لم يذق العلم الحقيقي. ما تعلم إنسان علما صحيحا إلا وأثمر في نفسه التواضع و الخشية كما يقول إمام أحمد رحمه الله العلم الخشية. أيضا هذا التنوع والموسوعية التي تسمعونها كان إماما في التفسير وفي الحديث ومشكلاته إماما في الفقه أوحد زمانه فيه إماما في علم الخلاف أوحد في الفرائض إماما في أصول الفقه في النحو والحساب. هذه الموسوعية ليست مستحيلة لأن بعض الناس اليوم يتصور أنه يكتفي بجانب واحد أو لا يمكنه أن يتوسع أو لابد أن يتخصص في علم واحد. والواقع والحقيقة أن الإنسان يمكن أن يجتهد ويبرز في كثير من العلوم إذا سلك المنهجية الصحيحة في طلب العلم كما كان على ذلك السلف. قال الضياء كان حسن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا متبسما يحكي الحكايات ويمزح. قال كان الشيخ في القراءة يمازحنا وينبسط وإلى آخر ما ذكر. وكان لا ينافس أهل الدنيا ولا يكاد يشكو وربما كان أكثر حاجة من غيره وكان يؤثر أي يؤثر على نفسه. وسمعت البهاء يصفه بالشجاعة وقال كان يتقدم إلى العدو وجرح في كفه وكان يرامي العدو. وقد شارك المقادسة من عائلة ابن قدامة وشارك ابن قدامة أيضا في جهاد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكان مشهورا بالشجاعة. جانب آخر أيضا من جانب هذا الإمام الكبير جانب التعبد، وهذه مسألة لابد أن ننتبه لها. يقول الضياء: وكان يصلي بخشوع ولا يكاد يصلي سنة الفجر والعشاءين المغرب والعشاء إلا في بيته، وكان يصلي بين العشاءين أربعا بالسجدة وياسين والدخان وتبارك لا يكاد يخل بهن، ويقوم السحر بسبع وربما رفع صوته وكان حسن الصوت. يعني طلب العلم لا يتعارض ولا يتنافى أبدا مع قضية التعبد. الزعم بأن الإنسان مشغول بالدراسة مشغول بالعلم فيضيع السنن، هذا من عدم التوفيق، بل إذا صح العلم أثمر العمل. طبعا الحنابلة، وهذا مناسب لدرس اللمعة أكثر من درس الفقه، الحنابلة في تلك الفترة كان يشنع عليهم تشنيعا كبيرا، ومثل هذا الإمام الكبير وغيره من أئمة الإسلام كان بعض الخصوم يتهمونهم بالتشبيه وبالتجسيم، لأنهم تبعوا الصحابة والتابعين في إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة تحكي لك هذا الجانب. يقول الحافظ الضياء: وسمعت الحافظ اليونيني يقول لما كنت أسمع شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبيه عزمت على سؤال الشيخ الموفق. يريد أن يسأله عن هذه التهمة الشنيعة، وهي تشبيه الله عز وجل أو تشبيه صفاته بصفات المخلوقين. وبقيت أشهرا أريد أن أسأله، فصعدت معه الجبل، فلما كنا عند دار ابن محارب قلت: يا سيدي، وما نطقت بأكثر من يا سيدي، فقال لي: التشبيه مستحيل. هم طبعا يذكرون هذه القصة في ترجمته على أنها نوع من الكرامة، أنه ما سمع بقية الكلام، لكن فقال: التشبيه مستحيل. فقلت: لما؟ قال: لأن من شرط التشبيه أن نرى الشيء ثم نشبهه. من الذي رأى الله ثم شبهه لنا؟ لا أحد. أهل الإسلام لا يقولون فقط إن التشبيه محرم أو إن التشبيه باطل أو لا يجوز، بل يقولون إنه مستحيل، إنه لا يصح من عاقل، لأنك كيف تشبه الله عز وجل وأنت لم تره؟ إن التشبيه مستحيل. قال: لما؟ قال: لأن من شرط التشبيه أن نرى الشيء ثم نشبهه. من الذي رأى الله ثم شبهه لنا؟ كان ابن قدامة رحمه الله كثير الحياء، هينا لينا متواضعا جوادا سخيا، متواضعا عند الخاصة والعامة، ذا أنات وحلم ووقار. له مؤلفات كثيرة في علوم شتى، منها ما سمعتم فيما يتعلق بالفقه، ومنها تأليفه المشهور في أصول الفقه، كتابه المسمى بروضة الناظر. أيضا له مؤلفات في العقيدة، منها لمعة الاعتقاد الذي سندرسه معا إن شاء الله عز وجل، ومنها كتابه ذم التأويل وهو كتاب مهم، ومنها كتابه إثبات العلو، إثبات العلو لله عز وجل، ومنها كتاب تحريم النظر في كتب أهل الأهواء. وأنت من عناوين الكتب تدرك إمامة هذا الإمام وسيره على قانون السلف كما جاء في ترجمته. كتاب العمدة سنسير فيه إن شاء الله عز وجل سيرا متوسطا، فنحاول أن ننهي الطهارة والصلاة والزكاة في نحو شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر، وهذا هو المعلن عن الدورة الأولى. ثم إن شاء الله عز وجل بعد امتحانات الدورة لمن شاء ليمتحن، بعد الامتحان ستعقد الدورة الثانية ليكمل فيها مجموعة من الأبواب. نرجو في خلال السنة إن شاء الله عز وجل أن نتم هذا الكتاب ليكون باكورة يفتتح بها طالب العلم دراسته للفقه، يمر على أبواب الفقه كلها مرورا متوسطا، لا أقول سريعا بل مرورا متوسطا، يضبط به أصول المذهب ويقف على معاني ومراد الفقهاء في أبواب ومسائل الفقه. وأما اللمعة فسننهيها إن شاء الله عز وجل كاملة في هذه الدورة الأولى. وكما رأيتم في الإعلان فإن هناك إجازة بالإسناد المتصل إلى الإمام ابن قدامة رحمه الله في الكتابين، لكن هذه الإجازة لن تعطى إلا بشرطين. الشرط الأول الحضور الكامل التام، وأنا أرجو من الإخوة القائمين على الدورة هذه تسجيل الحضور وتسجيل الوقت، لأنه الإجازة إذا فات الإنسان شيء من السماع فإنه لا بد أن يكتب له فيها أنه مع الفوت. في الحقيقة إن المجلس الأول هذا أنا أعلم أن كثيرا من الإخوة لم يحضروا لظروف العيد، ولهذا سنعذر الذين لم يحضروا اليوم، وإذا فاتهم شيء فسنحاول أن نعوضهم في يوم من الأيام ولو بقراءة المتن فقط حتى تحصل لهم الإجازة الكاملة إن شاء الله عز وجل. فأبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى وبالسند المتصل للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. سنشرح إن شاء الله البسملة والحمد لله على عادة أهل العلم، سنؤخر ذلك إلى الدرس التالي درس لمعة الاعتقاد لأننا أخذنا وقتا في الكلام على الترجمة. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، يعني الله عز وجل هو أهل لكل المحامد وهو المستحق لجميع المحامد، حمدا يفضل يزيد ويعظم على كل حمد كفضل الله على خلقه. ولا مقارنة بين الله عز وجل وبين خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بودقه. الودق هو المطر، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عدد وكلما جاء سحاب بالمطر، وما رعد أي ما رعد سحاب بعد برقه. أما بعد فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه. اقتصر فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك. وبمناسبة الحفظ المتون، حفظ المتون أيها الأحبة، فإن بعض الإخوة الذين يدرسون معنا في معهد الأنصار لديهم الهمة في حفظ المتن، وهذه وصيتي لجميع إخواني، لجميع الإخوة، أن يحرصوا على حفظ متن من المتون. فمن شاء أن يحفظ دليل الطالب فليحفظ، أو الزاد، أو هذا الكتاب عمدة الفقه. وسنسجل إن شاء الله في معهد الأنصار، سنسجل وهنا أيضا سنسجل أسماء الإخوة الحريصين على حفظ المتن، وإذا حصرنا العدد سنرتب إن شاء الله عز وجل الطريقة التي نتابع معهم هذا الحفظ، يعني يكون هناك وقت إن شاء الله لمتابعة الحفظ والتسميع إما أن نلتقي في مكان وإما أن يكون عبر الهاتف حسب ما ييسر الله عز وجل. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها، يعني يكثر أن ينقل من الصحيحين حتى لا يحتاج أن يعزو ويقول رواه فلان وفلان. وهذه كما قلت إحدى الميزات لكتاب عمدة الفقه، وهذا قليل في المتون الفقهية أن يكون متن مختصر مشتملا على أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة باب أحكام المياه. والفقهاء غالبا يبدأون بالطهارة، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن الطهارة من باب التخلية، والتخلية تكون قبل التحلية، يتطهر الإنسان ويتنظف ليأخذ العبادة كالصلاة ونحوها. والأمر الثاني أن الصلاة هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، والطهارة شرط لصحتها، فلا بد من تقديم الطهارة على الصلاة، والطهارة إنما تكون بالماء أو بالتراب، فلا بد من الكلام على المياه والكلام على التيمم. ويندرج مع ذلك ما يحتاجه الإنسان من أبواب قضاء الحاجة، الاستنجاء والاستجمار إلى آخره. وكتاب الطهارة، الكتاب كتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب، كأنه يقول هذا مكتوب في الطهارة. وهم يقسمون الفقه إلى كتب وأبواب وفصول، فالكتاب بمثابة الجنس الذي تحته مجموعة من الأنواع، كما يقول الإنسان مثلا هذه حبوب، الحب تحته أنواع، تحته شعير، تحته ذرة، فيجمعون الأبواب المتجانسة تحت كتاب واحد. ولهذا سترون كتاب الطهارة تحته باب المياه، تحته الآنية، الوضوء، الغسل، التيمم، مسح الخفين، إزالة النجاسة، الحيض، ينتهي كتاب الطهارة، ثم ينتقل إلى كتاب الصلاة، فيضع تحته أبواب: باب صفة الصلاة، باب صلاة الجماعة، باب الجمعة، إلى آخره. قال: كتاب الطهارة باب أحكام المياه. تحت الباب يجعلون فصولا، إما لطول الباب فيقسمونه، وإما أيضا لفوائد ذكر شروط معينة أو تفصيلات معينة، فيقسمون الباب إلى فصول. باب أحكام المياه، أي الكلام على المياه التي نتطهر بها، متى يكون الماء طهورا مطهرا، متى يكون طاهرا فقط، متى يكون نجسا. وفقهاء الحنابلة يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: قسم الأول ماء طهور، وهذا هو الماء الذي يصلح للطهارة فقط، الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث والنجس. والقسم الثاني ماء طاهر، وهذا يصلح للأكل والشرب لكن لا يصلح للطهارة، لا يصلح للوضوء ولا للغسل ولا لإزالة النجاسة. والقسم الثالث هو الماء النجس. يقول المؤلف: خلق الماء طهورا، خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. أفادنا فائدة مهمة، أن الماء الباقي على خلقته هذا ماء طهور، خلق الله عز وجل الماء طهورا، كما قال سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. فالماء إذا كان باقيا على خلقته، سواء كان ماء المطر أو ماء الآبار والعيون، أو ماء مالحا في البحار والمحيطات، أو ماء عذبا في مياه الأنهار كمياه الأنهار، فهذا الماء إذا كان باقيا على خلقته فهو طهور. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. الأحداث جمع حدث، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. الحدث هذا عبارة عن وصف، لما نقول فلان أحدث يعني ارتكب ناقضا من نواقض الوضوء، يعني بال، تغوط، أخرج ريحا، نام نوما ثقيلا، فهذا الرجل يسمى محدثا. وما معنى محدث؟ لا يشترط أن تكون هناك نجاسة، لا يشترط أن تكون هناك نجاسة على بدنه. إذن الحدث هو عبارة عن وصف، وصف يقوم بالبدن. يعني هذا الرجل الذي نام، ما الذي حصل له؟ هو محدث الآن، ممنوع من الصلاة، هل عنده نجاسة أو عليه نجاسة؟ ليس عليه نجاسة، لكن يقال محدث. فالحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. والنجاسات جمع نجاسة، والنجاسة عرفت بتعريف عليه ملاحظات. يقول حنابلة في تعريف النجاسة: كل عين حرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها. كل عين حرم تناولها لا لحرمتها، يعني الحرمة بمعنى المكانة. مثال ما حرم لحرمته ومكانه الصيد، صيد الحيوان البري بالنسبة للمحرم، وصيد الحيوان داخل الحرم هذا محرم تناوله لحرمته، لشرفه وشرف مكانه. وهناك ما حرم لاستقذاره، حرم تناوله، فلا يجوز أكل المخاط مثلا، محرم لاستقذاره. وهناك ما حرم لضرره كالسم. فالنجاسة يقولون خارجة عن هذا كله، ما حرم تناوله لا لاستقذاره ولا لحرمته ولا لضرره. والتعريف الأسهل أن يقال: النجاسة ما وجب التطهر منها. نجاسة، النجاسة ما يجب التطهر منه، لأن قضية أن هناك شيء محرم ليس فيه ما يوجب التحريم هذه قضية عقدية في الحقيقة، وترجع إلى مسألة التحسين والتقبيح، وتحتاج إلى شيء من التوضيح. يقول: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء، بل لا تحصل بمائع غير الماء الطهور. يعني لو أراد إنسان أن يتطهر بالخل مثلا، الخل لا يصح. لو أراد إنسان أن يزيل النجاسة ببنزين مثلا، لا تصح، لا تصح إزالة النجاسة هنا. إذا قال لا تحصل الطهارة، أي الطهارتان، رفع الحدث وإزالة الخبث، التطهير من الأحداث ومن النجاسات. فلا تحصل الطهارة بمائع غير الماء الطهور، لا تحصل بالخل ولا بغيره من المزيلات المائعة، ولا تحصل بالماء الطاهر فضلا عن الماء النجس. لا تحصل الطهارة بمائع غيره. أحب أن أنبه على أن المقصود في شرح المتن مثل هذا المتن كمرحلة من مراحل التأصيل أنه لا بد أن يضبط الإنسان كلام المؤلف الذي أمامه. يعني أنا أخشى من ذكر القول الراجح أن يحصل الخلط. فإذا كنت ستهتم بالمتن وضبطه وتعلم ماذا قال ابن قدامة أن الطهارة لا تكون إلا بالماء الطهور وأنه لا تصلح بأي ماء آخر، وتضيف في الهامش إشارة بسيطة إلى مسألة الراجح، فهذا لا بأس، سنشير إلى الراجح بهذه الطريقة، لكن لا يشغلك هذا الترجيح عن ضبط ما بين يديك، لأن الفائدة من دراسة متن بسيط أن الإنسان ينتقل إلى متن أعلى، فإذا انتقل المتن الأعلى لابد أن يكون مستحضرا لهذه المسائل، مستقرا عنده أن الحنابلة يقولون الطهارة لا تصح إلا بالماء الطهور، وأن المياه عندهم ثلاثة أقسام. لهذا أنا أفضل أنه في نهاية الفقرة كاملة ممكن نذكر الراجح بصورة سريعة، يعني نترك الآن المسألة كما هي. المؤلف يقول أن غير الماء الطهور لا يصلح للطهارة، أي مائع آخر لا يصلح للطهارة، لا لرفع الحدث ولا ماذا ولا لإزالة الخبث. ثم قال فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. المؤلف يقسم الماء إلى قسمين، قسم بلغ حدا معينا من الكثرة، ماء بلغ قلتين فأكثر. القلتين مسألة مشهورة عند الفقهاء وفيها حديث سيأتي ذكره، والقلتان من قلال هجر، وهجر هذه هي البحرين أو الإحساء حين كانت تابعة للبحرين. سعة القلتين باللتر 270 لتر من الماء، مساحتها إذا كان الإناء مربعا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع. إذا كان الإناء مدورا كالبرميل مثلا فمساحتها ذراع طولا، يعني القطر ذراع، ذراع طولا في ذراعين ونصف عمقا. هذا الحد، وهذا في مذهب الحنابلة والشافعية، هذا الحد حد القلتين مفيد جدا عندهم. فإذا بلغ الماء قلتين فأكثر أو كان ماء جاريا فإنه لا يتنجس، إذا وقعت فيه نجاسة لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة. أما إذا كان أقل من القلتين، أقل من هذا الحد، فإنه يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. لو أن شعرة نجسة كشعرة من كلب مثلا، لو أن شعرة نجسة وقعت في إناء حجمه دون القلتين تنجس في الحال بغض النظر تغير أو لم يتغير. هذا هو المذهب المعتمد عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية كذلك. فيقول المؤلف رحمه الله إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك، يعني ماذا ما سوى ذلك، يعني ما دون القلتين، ما سوى ذلك ما دون القلتين، ما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، بمجرد أن تقع فيه النجاسة. اعتمد الفقهاء على قول نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفلات، عن الصحراء وما ينوبها من السباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. إذا كان الماء قلتين لم يتأثر بالنجاسة، لم يحمل الخبث، لم ينجس. مفهوم هذا الكلام إذا كان دون القلتين حمل الخبث وتأثر وتنجس. إذن هم اعتمدوا على مفهوم هذا الحديث. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. ولا نهتم نحن الآن بهذه الأوزان، حسبنا ما ذكرنا من التقدير باللترات وبالمساحة. الذين خالفوا في هذه المسألة وقالوا إن العبرة بالتغير، وهذا هو القول الراجح، أن العبرة بالتغير، أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير، حتى ولو كان دون القلتين، اعتمدوا على جملة أحاديث، منها حديث بئر بضاعة المشهور، وسؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، النتن يعني الأشياء الكريهة والنتن، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هو حديث صحيح. وهذه البئر كما أشرت في شرح منار السبيل يلقى فيها الحيض، ليس معناه أن الناس كانوا يلقون فيها الحيض. الحيض هي خرق الحيض، المرأة الحائض تستعمل خرقة لتمنع نزول الماء أو نزول الدم، لتمنع من تلوث بقية ثيابها. خرقة الحيض جمعها حيض. ولحوم الكلاب والنتن بين الشراح كالإمام الخطابي رحمه الله وغيره أن هذه البئر كانت في مصب السيول، فإذا جاء السيل والمطر حمل إليها هذه الأشياء. كان الناس يلقون هذه القاذورات خلف بيوتهم بعيدا عن مساكنهم، لكن إذا جاءت الأمطار والسيول حملت هذه الأشياء فألقتها في البئر، لا أنهم كانوا يلقونها، فإن هذا لا يليق بمثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يليق بغيرهم من العقلاء أو الأسوياء. وهذا الماء كان يؤتى، هذه البئر كان يؤتى من مائها لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالذين قالوا إن العبرة بالتغير سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، تمسكوا بهذا المنطوق الصريح، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وتمسكوا معه بالإجماع على أن الماء إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة صار نجسا، فقالوا معنا هذا الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء مع الإجماع على النجاسة بالتغير فلا نزيد على ذلك. وهنا تعارض المنطوق مع المفهوم، مع مفهوم ما دون القلتين. وعند التعارض يقول أهل الأصول إن المنطوق يقدم على المفهوم، والمسألة فيها استطرادات وفيها مناقشات، لكن هذا هو القول الراجح، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لا يفرق بين القليل والكثير. لكن فائدة الحديث، حديث القلتين، فائدته التحرز والاحتياط، فإن ما كان دون القلتين غالبا يتغير، ما كان دون القلتين غالبا يتغير، فهذا فائدة المفهوم. والغالب أن ما كان أكثر من القلتين فإنه لا يتغير. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. إن طبخ في الماء، هنا أراد أن ينتقل إلى بيان الماء الطاهر الذي كما سبق لا يصلح للوضوء ولا للغسل ولا لإزالة النجاسة. فمن أنواع الماء الطاهر ما طبخ فيه شيء يمثل له ابن قدامة في كتاب المغني بماء الباقلاء المغلي، يعني ماء الفول، الباقلاء الفول. فالإنسان لو طبخ الفول، لو وضع الفول في الماء، الماء الذي يخرج هذا الذي غلي فيه الفول، هذا الماء يحكي فيه ابن قدامة أن جماهير العلماء على أنه لا يصلح للطهارة، خلافا لبعض الشافعية في وجه لهم. إن طبخ في الماء ما ليس بطهور، يعني طبخ فيه شيء طاهر، أو خالطه شيء طهور خالط الماء فغلب على اسمه، أزال عنه اسم الماء، أصبح يقال له خل أو صبغ أو حبر أو مرق. يعني أنت الآن لو وضعت اللحم في الماء وغليت اللحم في الماء، لا أحد يقول إن هذا ماء فيه لحم، لا أحد يقول هذا، بل ماذا يقولون؟ يقولون هذا مرق، فخالطه شيء طاهر فغلب على اسمه. كذلك إذا جئت بالحبر البودرة وضعتها في الماء، فلا أحد يقول إن هذا ماء به حبر، إنما يقولون هذا حبر. وهذا محل اتفاق أن الماء إذا خالطه شيء طاهر حتى غلب على اسمه أنه يسلبه ماذا؟ يسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية، يصبح غير صالح للتطهير. وسكت المؤلف، سكت المؤلف رحمه الله عما إذا خالط الماء شيء طاهر ولم يزل اسمه بالكلية، لكن أزال اسمه المطلق، أزال اسمه المطلق. يعني عندما تقول ماء مملح، ماء به سكر، ماء العصفر، ماء الزعفران، هذا ماء وضع فيه شيء من الزعفران، لم يزل اسم الماء بالكلية، أصبح اسما مقيدا، ماء زعفران، ماء عصفر، ماء مملح لو وضعت فيه الملح بنفسك. وهذا محل خلاف بين أهل العلم، والمذهب أن هذا أيضا من قسم الطاهر الذي ليس طهورا، لكن ابن قدامة رحمه الله لم يذكره هنا. قال أو استعمل في رفع حدث، إذا استعمل الماء في رفع حدث سلبه الطهورية. ما معنى استعمل في رفع حدث؟ استعمل، ما معنى استعمل؟ أيوة، ما معنى استعمل؟ يعني نحن عندنا صورتان في الاستعمال، يعني الاستعمال العام، الإنسان عنده مثلا دلو فيه ماء فيغرف منه ويتوضأ، هذا لا يسمى مستعملا، هذا يسمى فضلة الماء، فضل الماء، ليس هذا موضوعنا. إنما المستعمل هو المتساقط من أعضاء الطهارة، المستعمل المتساقط من أعضاء الطهارة. فلو فرض أن إنسانا يتوضأ في طشت، يعني هو واقف في طشت أو واقف في بانيو مثلا مغلق، أغلق الصمام، المهم يقف في مكان يحفظ الماء المتساقط منه، هذا مقصودهم بالماء المستعمل. فهذا الماء المستعمل اشترط فيه إذا استعمل في رفع حدث، يعني استعمل في طهارة واجبة، استعمل في وضوء واجب، في غسل واجب. أما لو استعمل في طهارة مستحبة فلا يسلبه، لا يسلبه الطهورية. استعمل في رفع حدث، أو بعضهم يعبر في طهارة واجبة، الماء المتساقط من الأعضاء، هذا يقول المؤلف إنه ماء طاهر وليس طهورا. إذن مثل وذكر لنا من الطاهر ما طبخ فيه شيء، وما خالطه شيء طاهر أزال اسمه بالكلية، وما استعمل في رفع حدث. قال سلب طهوريته، جملة سلب طهوريته هذه جواب الشرط بعد إن طبخ أو خالط أو استعمل، الجواب في المسائل الثلاث سلب طهوريته. ومسألة المستعمل في رفع الحدث فيها خلاف مشهور معروف، والراجح أن الماء باق على طهوريته، بل الراجح أن المياه نوعان فقط، طهور ونجس، ولا وجود للقسم الطاهر، لكن إذا طبخ فيه أو زال اسمه بالكلية لم يعد ماء، لم يعد ماء، وخرج عن مسألتنا بالكلية. نحن نتكلم فيما بقي يسمى ماء يدخل تحت قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأنت لا تنتقل للتيمم إلا عند فقد ما يسمى ماء، سواء سمي ماء بالإطلاق أو بالقيد، فهو ماء، ماء عصفر. ثم قال رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء. سكت المؤلف أيضا عن الماء النجس، سكت المؤلف عن الماء النجس، ويفهم من الكلام السابق فالنجس ما تغير بالنجاسة أو كان أقل من القلتين وخالطته نجاسة تغير أو لم يتغير عند المؤلف. قال: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. إذا شك في طهارة الماء، الأصل في الماء وفي الأشياء وفي الأعيان الطهارة، هذا هو الأصل، الأصل في الثياب والأصل في الأرض والتراب والأشياء والمياه الطهارة. فإذا شك الإنسان بنى على اليقين، رجع إلى الأصل، الأصل هو الطهارة. والعكس، إذا كان الماء نجسا أمامه ويعلم نجاسته ثم شك في طهارته، بنى على ماذا؟ بنى على اليقين. إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره، يعني إنسان متأكد أن النجاسة أصابت أحد الكمين لكن لا يدري الكم الأيمن أو الكم الأيسر، هو متيقن، متيقن من أن النجاسة أصابت أحد الكمين، فهذا يصدق عليه ماذا؟ أنه خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره. ماذا يفعل؟ يغسل ما يتيقن به أنه غسل النجاسة. في حالة الكمين يغسل الكمين فيتيقن بذلك أنه غسل
النجاسة. كلام على عمدة الفقه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله.
قال رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. فلو أن النجاسة في ثوب كبير وخفي موضعها، يعني هو يعلم أن هناك قطرات من النجاسة أصابت الثوب، فعلى كلام المؤلف لا يطهر هذا الثوب إلا إذا غسله كله، إذا غسله كله تيقن بذلك أنه غسل موضع النجاسة. واختار بعض أهل العلم أنه يتحرى فيعمل بغالب الظن ويغسل المكان الذي يغلب على ظنه أن النجاسة أصابته، فإن لم يكن عنده تحر أو لم يكن عنده ظن غالب فلا بد أن يغسل الثوب كله. قال: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. اشتبه ماء طاهر بماء نجس، مثلا كان في البيت إناءان مكشوفان أو إناءان متشابهان مكشوفان، فجاء صبي فبال في أحدهما وهو متيقن أن الصبي قد بال في أحد الإناءين، هنا اشتبه إناء طاهر بإناء نجس. يقول المؤلف: يترك الاثنين ويتيمم إذا لم يكن عنده ماء طهور آخر. ومقصودهم بهذا بشرط ألا يمكن تطهير النجس بالطهور. يعني لو كان عندنا إناءان كبيران كل إناء بلغ القلتين واشتبها، فإننا إذا خلطنا الإناءين معا حصل التطهير للنجس. وهذه المسألة لا تشتبه أو لا تقع على القول الراجح الذي قلنا بأنه لا يحكم بالنجاسة إلا مع التغيير. فنحن نقول هذا الإناء الصغير الذي وقعت فيه النجاسة، هذا أو هذا، إذا لم يكن متغيرا لا تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإن الجميع طهور ولا حرج عليه في استعمال أحدهما. ثم قال رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، لنفرض أن الإنسان عنده مثلا مجموعة من الثياب، فهو يعلم أن خمسة من ثيابه أصابتها نجاسة لكنها اختلطت بثلاثة من الثياب الطاهرة، فماذا يعمل؟ يصلي في ست أثواب، هو يتيقن أن النجاسة أصابت خمسة من أثوابه، فصلى في عدد النجس، يعني صلى في خمسة أثواب وزاد صلاة. هذه عملية حسابية معروفة، أنه إذا صلى في ستة أثواب فقطعا قد صلى في ثوب طاهر. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أنه إذا اشتبهت الثياب النجسة بالطاهرة صلى في عدد النجس، يعني صلى خمس مرات وزاد صلاة. لكن كما ترون في هذا القول مشقة وحرج، ربما كثرت عدد الأثواب، فطبعا هذا مقيد أيضا بأنه يستطيع أن يصلي في ثوب خارج عن هذه الثياب المشتبهة. يعني لو أنه غسل ثوبا منها زال الإشكال، أو لو أتى بثوب طاهر بعيد عن هذه المشتبهة زال الإشكال كذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتحرى في هذه المسألة، أيضا يفعل ما يغلب على ظنه، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعزاه إلى مذهب الشافعي رحمه الله، أنه يتحرى ويصلي صلاة واحدة في ثوب واحد منها. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام على إزالة النجاسة، وسنكتفي بهذا القدر. وفيما يتعلق بدرس يوم الأربعاء، لعل من المناسب أن نوقف درس الأربعاء لأجل انشغال الإخوة بالعيد والتحضير له، ويكون لقاؤنا القادم إن شاء الله عز وجل يوم الاثنين. وبالنسبة للدرس اليوم بعد العشاء، درس لمعة الاعتقاد، سأراجع فضيلة الشيخ علي حفظه الله، نرى إمكانية إقامة هذا الدرس، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم